بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
الجواب ما تراه لا ما تسمعه،
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن ابن صالح المحمود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكلمتي معكم هذه الليلة هي بعنوان الجواب ما تراه لا ما تسمعه. الجواب ما تراه لا ما تسمعه، وهذا العنوان له قصة، ولكن قبل أن أسوقها أقول أيها الإخوة الشباب، إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يجد أمرين: أحدهما أن الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، وهو دين الله الحق الباقي الذي لا يقبل من أحد دينا سواه بعد بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا الدين هو دين الله الحق، وهو الذي ترتفع رايته اليوم في مشارق الأرض ومغاربها على رغم أنف أعداء الدين كلهم، فهو دين الله الحق الباقي، وهو الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وأنعم به علينا أعظم نعمة. فالإسلام دين باق محفوظ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وبشرنا بأن هذا الدين سيبقى إلى آخر الزمان، وأن هذا الدين سينتشر في الكرة الأرضية حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت وبر يعني شعر ولا مدر طين إلا دخله هذا الدين العظيم بعز عزيز أو بذل ذليل. إذن هي حقيقة كبرى نلمسها ونعلمها ونوقن بها، ونحمد الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، نحمده وهو للحمد أهل، ونشكره تبارك وتعالى على أن من علينا بنعمة الإسلام فأصبحنا مسلمين، لسنا يهودا ولا نصارى ولا وثنيين، بل حنفاء مسلمين لله تبارك وتعالى، وتلك نعمة لا يمكن لأحد أن يعرف قدرها وعظمتها. أما الأمر الثاني فهو أنه في مقابل ذلك، أعني في مقابل ما عرفناه في القضية الأولى من أن دين الله الإسلام هو الدين الحق، إلا أننا نرى حربا موجهة إلينا نحن المسلمين، وموجهة إلى ديننا العظيم بشتى أنواع الوسائل، استخدم فيها أعداء الله وأذنابهم كل ما يملكون من قوى ووسائل إعلامية وغير إعلامية لحرب المسلمين وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا أظن أحدا منا يشك فيه، حرب عقدية بمختلف وسائل الإعلام، وأخص منها تلك الوسائل التي تأتي من فوق من خلال الذبذبات والأطباق لتدخل قعر بيوت المسلمين المؤمنين لتشككهم في دينهم وعقيدتهم. فهي حرب عقدية، وهي حرب أيضا أخلاقية مركزة بالذات على شباب المسلمين وعلى المرأة المسلمة وعلى الأسرة المسلمة وعلى الطفل المسلم. حرب تريد أن تغير في نفوسنا معالم ما أكرمنا الله به من الإيمان والغيرة على دين الله والغيرة على محارم الله تبارك وتعالى. حرب تريد أن تنزع من نفوسنا وقلوبنا هذه الغيرة، فنرى المنكر وربما يقع فيه بعضنا ولا تتحرك فيه هذه الغيرة، لأن تلك الوسائل صارت تدق كل ليلة على وتر الفساد الأخلاقي والعري والرقص والغنى ومختلف وسائل الإفساد، ليخرج في النهاية شباب أو مجتمع نزعت منه الغيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يغار، والمؤمن أيضا يغار على محارم الله حين تنتهك. وهي حرب أيضا فوق كونها عقدية وأخلاقية، هي حرب فكرية متنوعة موجهة إلى مختلف أصناف المجتمع، يريدون منا أن نتخلى عن ديننا وننحرف عنه ولو شيئا فشيئا. وأعداء الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكلوا ولا أن يتركوا ما هم فيه من كيد لدين الله تبارك وتعالى، لأن هذه سنة ربانية، سنة ربانية لا بد فيها من الصراع بين الحق والباطل. بل ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز واسمعوا لما يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. النبي الموحى إليه من عند الله جعل الله له عدو، لأن الصراع بين الحق والباطل لا بد منه. ومن هنا فنحن لا ننتظر ولن ننتظر من أعدائنا في الشرق والغرب ومن أذنابهم من العلمانيين والحداثيين وغيرهم، لن ننتظر منهم إلا أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكوه، وهو أن يستغلوا ما أوتوا من قوى وقدر لحرب الإسلام وصرف المسلمين عن دينهم. ونحن لا ننتظر غير ذلك. لكن يبقى السؤال الكبير جدا، كيف نقف أمام هذه الحرب المتنوعة مع علمنا بالحقيقة الأولى، وهي أن دين الإسلام حق وباق ومنصور ومن تمسك به فهو الغالب. كيف نواجه هذه الحرب المتنوعة أيها الإخوة في الله؟ إن مواجهة هذه الحرب المتنوعة تحتاج منا إلى أمور، وأحب حتى لا يتشعب بنا الكلام أن أركز على أمرين، أحدهما هو موضوعه وعنوان هذا الدرس. أما الأول منهما فهو أن نعلم ونوقن أنه ليس من شرط انتصارنا على أعدائنا وعلى حربهم الفكرية والعقدية وغيرها، ليس من شرط ذلك أن نكون مثلهم في القوة. فلا ينبغي لقائل أن يقول من المسلمين أو الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إننا لن ننتصر على أعداء الله في الشرق والغرب حتى نكون مخترعين للأطباق والصواريخ والكمبيوتر وغيره لنكون مثل العدو حتى نحاربهم بمثل ما هم يفعلون. نحن لا ننتظر هذا، ولم نكلف بهذا، وهذا من رحمة الله بنا. أتدرون ما الذي كلفنا به؟ لم نكلف بأن نكون مثل عدونا في القوة. اسمعوا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين. يقول تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما استطعتم من قوة، فالمطلوب من المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا ولو كانت مقدرتهم العددية والعددية محدودة، لكن الواجب عليهم مع الإيمان والإخلاص أن يعدوا ويأخذوا بالأسباب المادية بما استطاعوا فقط. ونحن نعلم أنه في تاريخ المسلمين منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما رأينا مواجهة بين المسلمين وأعدائهم كان المسلمون مثل عدوهم أو أكثر منه، بل كل معاركهم تقريبا كان المشركون فيها أكثر من المسلمين أضعافا مضاعفة، وكانت نتائج ذلك كله تقريبا أن الله ينصر عباده المؤمنين. إذن فنحن ونحن نشاهد هذه الوسائل ينبغي أن لا نيأس، ينبغي أن لا يصيبنا رعب من هذه الوسائل لنقول الخطر قادم، العدو مسيطر، لم يبق لنا إلا أن نستسلم له. نقول لا وألف لا، نحن مسلمون أكرمنا الله بالإسلام، فإذا توكلنا عليه واعتصمنا به وأخذنا بالأسباب ولو قليلة فإن الله تبارك وتعالى ناصرنا وراد عنا كيد الكائدين. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق منه قيلا وحديثا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه وتعالى موجبا على نفسه شيئا لا يجب عليه لكنه أوجبه على نفسه، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنحن إذا تمسكنا بديننا وأخذنا بما استطعنا من وسائل في الدعوة إلى الله، في رد كيد الكائدين، في تبصير الناس بدونهم، في مقاومة هذا الغزو الفكري والأخلاقي، في مقاومة العدو بمختلف الوسائل، متى ما أخذنا نحن المسلمين بهذا مع اعتمادنا وإخلاصنا وتوكلنا على ربنا سبحانه وتعالى، فلنعلم أن سنة الله أن الله ينصر عباده المؤمنين ولو كانوا أقل عددا وعدة من أعدائهم. القضية الثانية وهي التي جعلتها عنوانا لهذا الدرس، أقول فيها: ينبغي أن يكون جوابنا عمليا لا نظريا. وعنونت لها بعنوان: الجواب ما تراه لا ما تسمعه، لأن هذا هو الذي عرفناه من تاريخ الإسلام. وهذه العبارة قالها أحد خلفاء بن العباس وهو هارون الرشيد، أحد الخلفاء الذين شوه المستشرقون والمبشرون وأذنابهم من أصحاب الروايات الخليعة كجورج زيدان وغيره، الذين شوهوا تاريخ هذا الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما. هذا الرجل الخليفة أرسل إليه أحد ملوك الروم واسمه نقفور، أرسل إليه خطابا يتوعده فيه ويقول له: إنك فعلت وفعلت، وكان قبلي من هو ضعيف، أما وقد أتيت أنا فسأفعل وأفعل وأفعل. يهدد المسلمين ويهدد الخليفة العباسي هارون الرشيد ويتوعده. فلما جاءه الخطاب ماذا فعل هارون الرشيد؟ هل قابل هذا الهجوم بما نسمعه اليوم من صراخ وهجوم إعلامي فقط كما نسمعه في قضية فلسطين؟ اليهود يخططون ويفعلون، ونحن إذا تكلمنا تكلمنا بصراخ ليس وراءه شيء. ماذا فعل هارون الرشيد؟ أخذ الخطاب ومن باب الاستهتار بصاحبه كتب على ظهره، لأنه لو كان مكرما لحفظ الخطاب عنده وكتب له خطابا جديدا. كتب على ظهره عبارة مختصرة يقول له فيها: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، الجواب: ما تراه لا ما تسمعه. ثلاث كلمات: الجواب، ما تراه، لا ما تسمعه. وكيف كان الجواب؟ كان الجواب تطبيقا عمليا لهذه الرسالة، بأن سير في يومه هذا جيشا لجبا انطلق من موطن الخلافة العباسية إلى بلاد الروم، فأدب نقفور ومن وراء نقفور. إذن جواب هارون الرشيد ما هو؟ هو الجواب العملي. نحن نقول أيها الإخوة في الله، أمام هذه الحرب الموجهة إلينا نحن المسلمين ومتخصصة في كثير من فنونها بنا نحن الشباب وبالمرأة المسلمة، أقول: ما الذي ينبغي أن يكون جوابنا عليه؟ إن الذي يجب أن يكون عليه جواب الشباب المسلم بل وكل المسلمين هو الجواب العملي. يقول فيه بلسان الحال لا بلسان المقال، يقول فيه: يا أعداء الله، أنتم تحاربونني بكل الوسائل، جوابي جواب عملي سأزداد فيه التزاما، جوابي جواب عملي سأزداد فيه ثقة بديني وعقيدتي، جوابي فيه جواب عملي سأحرص على الصلاة ولن أتخلف عنها أبدا، جوابي فيه جواب عملي أتعلم فيه أمور ديني لأنه أعظم دين، جوابي فيه جواب عملي ألتقي فيه بإخواني من الشباب الطيب لنتآخى ونتآزر على الاستقامة والسير على المنهاج الصحيح، جوابي فيه جواب عملي أبتعد فيه عما حرم الله علي. تحاربونني بهذه الوسائل والأطباق، جوابي أنني أقاطعها عمليا، لا أكتفي بها بالقيل والقال، وإن كنت أقول وأتكلم وأعظ الناس وأبين لهم، لكن واقع حالي هو أن جوابي هو الجواب العملي. أقاطع هذه الوسائل، أقاطع هذه الحرب الشعواء لألتف على نفسي وديني وعقيدتي وصلاتي وأخلاقي وإخواني إخواني المسلمين من الشباب الطيب، يكون الجواب جوابا عمليا. ليقول الواحد منا وهو يرى هذه الحرب الشعواء المتنوعة علينا نحن المسلمين، ليقول فيها: جوابي لكم هو ما ترونه لا ما تسمعونه، انظروني تجدوني شابا ملتزما، انظروا إلي تجدوني في المساجد أحافظ على الصلاة، انظروا إلي تجدوني معرضا عن تلك المجتمعات والأسواق التي تعج بالمفسدين. انظروني أحارب هذه الأطباق وهذه الوسائل الإعلامية المفسدة. جوابي عملي، لأنني واثق بديني، واثق بربي، واثق بمنهاجي، أرجو فيه ثواب الله، أرجو بذلك السعادة والطمأنينة في الدنيا والفوز بجنات عرضها السماوات والأرض عند رب العالمين، وليس بيني وبين ذلك إلا أن تنتهي هذه الدنيا الدنية القصيرة لأرجع إلى ربي سبحانه وتعالى وما أعد فيه لعباده المؤمنين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرأيتم أيها الإخوة كيف ينبغي أن يكون جوابنا نحن المسلمين، وأخص منهم الشباب، جوابا عمليا يقول فيه لكل داعية إلى الفساد: الجواب ما تراه لا ما تسمعه. لن أقول كلاما كثيرا، وإنما سأعمل كثيرا. سترى من حالي وشكلي، سترى من عباداتي وأعمالي، سترى من تصرفاتي وأخلاقي ما يدل على جوابي العملي. ليكون الشاب المسلم وهو يسير في هذه الحياة فعلا شابا يجيب أعداء الله وهم في أقصى مشرق الدنيا ومغربها، ليقول لهم: حاربوني بكل ما شئتم، حاربوني بكل الوسائل التي أعطيتم إياها، فوالله لن تجدوا مني إلا جوابا واحدا حقا، هو أنني كلما حاربتموني ازددت تمسكا وثباتا على ديني. وهذا الجواب نفسه ينبغي أن تقوله المرأة المسلمة حين يوجه الهجوم على حجابها وعلى عفافها، حين تتنوع الوسائل التي تريد أن تخرج المرأة من عفتها وحشمتها وبيتها لتخرج مقلدة أهل الشرق والغرب من الكفار وغيرهم. ليكون جواب المرأة المسلمة هو: يا أيها المحاربون للمرأة المسلمة، يا أيها المدعون لتحريرها وهم كاذبون، يا أيها المنوعون لوسائل حربهم لها، تقول المرأة المسلمة وهي أم وزوجة وأخت، تقول: الجواب ما ترونه لا ما تسمعونه، حاربوني بكل وسائل الإعلام. سيكون جوابي عملية: زيادة في حجابي، زيادة في استقراري لبيتي، زيادة في توكلي على ربي وعبادتي لربي، زيادة في دعوتي إلى الله لأخواتي المسلمات أدعوهن للتمسك بدين الله تبارك وتعالى، زيادة في بعدي عن كل بهرج وكل وسيلة تريد أن تفسدني أيتها المرأة، زيادة في كل عمل صالح يقربني إلى ربي تبارك وتعالى. ويكون عنوان جوابها هو: الجواب ما ترونه لا ما تسمعون. أيها الإخوة في الله، نحن بحاجة ماسة إلى هذا الجواب العملي، ولتعلموا أن هذا الجواب العملي هو الذي يضفي على القلب وعلى الجسم، يضفي عليه نور الإيمان ونور العمل الصالح والتقوى والاستقامة، يضفي عليه نور البصيرة، يضفي عليه انشراح الصدر، لأن كل من أعرض عن الله وكل من سلك مسلكا من مسالك الباطل فلا بد أن تغيم عليه وتخيم على قلبه قسوة القلب وظلمته ووحشته، هذا لا شك فيه أبدا، لأن المعاصي لها ظلمة على القلب، حتى ولو رأيتم صاحبها يضحك ويكهكه وهو كأنه مسرور، لا والله إنه يضحك ويريد أن يضحك لشدة ما يجده في داخل قلبه من ظلمة ووحشة. وفي مقابل ذلك لا، تجد الشاب المؤمن وهو يجاهد نفسه ويجاهد شهواته ويجاهد في طاعة ربه، إلا أنه مع المجاهدة هو قوي القلب، قوي الإيمان، منشرح الصدر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد وعد من التجأ إليه وتوكل عليه وعمل بطاعته أنه لا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتصوروا وعدا ربانيا أن الإنسان لا يشقى في الدنيا والآخرة، من هو؟ إنه الملتزم، إنه الشاب الملتزم، إنه الرجل الملتزم. واعلم أنك والله إذا تركت ليلة دعاك إليها صديق سوء لتسمر، أنك إذا تركتها وذهبت إلى الطيبين أو نمت على خير وصليت صلاة الفجر، اعلم أيها الشاب المسلم أنك والله قد نلت فوزا عظيما، وأن رحلة أولئك إلى موطن الفساد لن يزيدهم إلا فسادا ووحشة وضلالا وانحرافا وتعقيدا في حياتهم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى، أن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة في الله، السعادة هي أن نكون مؤمنين وأن نكون شجعان في الثبات على الحق. ومن ثم جاء عنوان هذه الكلمة، عنوان عملي في حياة الشاب المسلم. الجواب: يا أعداء الله، يا من تحاربوننا بكل الوسائل، بالنسبة لي أيها المسلم والشاب المسلم، الجواب هو ما ترونه لا ما تسمعونه، ستجدون مني التزاما وطاعة، لأن هذا هو الذي يريحني وهو الذي يسعدني وهو الذي يرضيني وهو الذي يرضي ربي في الدنيا والآخرة. ونعمة التجارة الرابحة بين العبد وبين ربه. أيها الإخوة، دعوني أضرب لكم مثلين فيما يتعلق بظلمة البعد عن الله ونور الإيمان، أحدهما قديم والآخر حديث صاحبه معاصر وموجود في مدينة الرياض. أما المثال القديم فهو في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته استجاب له القلة وحاربه الكثرة، وكان ممن حاربه بعض أقاربه، وعلى رأسهم الهالك الممقوت الموصوف بالقرآن أبو لهب، نسأل الله السلامة والعافية. تبت يدا أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أغنى عنه ماله ولا نسبه ولا ما كسبه من جاه، سيصلى نارا ذات لهب، وكذلك أيضا المرأة الضالة المضلة، نسأل الله السلامة والعافية. امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وكان أيضا ممن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرابته ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وهو غير أبو سفيان بن حرب والد معاوية بن أبي سفيان، لا آخر اسمه أبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أبو سفيان بن الحارث كان رجلا له مكانة في قومه، شريفا نسيبا، وكان شاعرا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاداه، وصار أحيانا يقول الشعر في عداوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وامتدت عداوته طول العهد المكي وحتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومجيء غزوة بدر وأحد والخندق، استمر على عدائه. لكن ما الذي جرى له؟ استمر على ذلك حتى جاء صلح الحديبية، ثم نقضت قريش الصلح في قصة معروفة. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاتحة، فكان مما أعلنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مقبل على مكة أن فلانا وفلانا وفلانا لا عهد له، من وجده فليقتله، اقتلوا فلانا ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة، لأنه رجل حرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل منه صرف ولا عدل. إذا وجدتموه فاقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث هذا. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة، أبو سفيان هذا ضاقت به الدنيا من أولها إلى آخرها، فماذا يصنع؟ ضاقت به الدنيا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقبل على مكة بجيش عرمرم، وقريش مستسلمة ترى أنها لا تستطيع لذلك مقاومة، ماذا يصنع؟ أظلمت عليه الدنيا، أظلمت عليه الدنيا فعلا، وصار ما كان يفعله في السابق من تبجح ومفخرة في قريش وقيادة لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، صارت هذه أحلاما مزعجة بالنسبة له، لأنه ينتظر العقوبة. فقيل له: يا أبا سفيان، لو أنك أتيت إلى محمد بن عبد الله فإنه رجل يقبل، من أتاه تائبا فإنه يقبل. فكر في الأمر، هل يهرب، هل يذهب يمينا أو شمالا؟ فلم يجد له مجال إلا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يأتي والرسول قد أهدر دمه؟ أي واحد يقابله سيقتل. وفعلا لما قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة ذهب وأخذ معه ولدا له صغيرا عمره قرابة 7 سنوات لعله يشفع له إذا رأى الطفل الصغير، فأخذ معه ولده الصغير وذهب ليلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مخفيا نفسه حتى لا يعرف. فأتى إلى العباس وأخذ به العباس حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، فقيل له: يا رسول الله، هذا ابن عمك أبو سفيان، لاحظوا، طاغوت من طواغيت المشركين، لم يعرف لقرابة، لم يعرف لرجولة، وإنما حارب الله وحارب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاقبله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، ويا له من موقف، يا له من موقف أيها الإخوة. نعم والله، إن موقف العاصي حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لهو أشد ذلا من هذا الموقف. ذلك الذي سرح ومرح في معاصي الله، يضحك، يظن أنه على حق وعلى خير وعلى، لا، لا بد من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، كل واحد منهم قد رفع بصره إلى السماء في موقف الحساب، لا يدري ماذا يؤمر به، حتى إن كثيرا بل كل أهل المحشر يصابون بالفزع الشديد حين تزفر جهنم فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه خوفا. أقول انظروا إلى ذل أبو سفيان بن الحارث وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أظلمت عليه الدنيا من أولها إلى آخره، وقال والله لئن لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأخرجن أنا وولدي هذا إلى البرية حتى نهلك ونموت عطشا. ضاقت عليه الدنيا من أولها إلى آخره، ضاقت عليه الدنيا من أولها إلى آخرها، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ففيه رحمة، فيه رحمة يأخذها من رحمة ربه سبحانه وتعالى، رحمه لما قال هذا الكلام وقبله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصار من كبار المسلمين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك كلها، ومنها معركة حنين رضي الله عنه وارضاه. أرأيتم؟ ولأنه شاعر فقد سطر تجربته في أبيات من الشعر كان ينشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي تاريخه الجاهلي وما أكرمه الله به من الإيمان ونور الإسلام. يقول أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، يقول لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله. شوف كيف الوصف. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله. تصور إنسان مدلج مسافر في الليل، لا حوله أحد ولا عن يمينه ولا عن شماله أحد، ثم أظلم عليه الليل، ماذا يصنع؟ لك المدلج الحيران أظلم ليله. لكن ماذا يقول؟ يقول فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، يستبشر بالهداية. أتاني هاد غير نفسي، أتاني هاد غير نفسي، فدلني إلى الله من طردت كل مطردي. من هو اللي طرد كل مطرد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي طرده كل مطرد هو الذي هداه الله بسببه. تقول بعض الروايات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع البيت الأخير الذي يقول فيه أتاني هاد غير نفسي فدلني إلى الله من طردت كل مطرد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب على كتف أبي سفيان بن الحارث ويقول له أنت الذي طردتني كل مطرد، يعني قد أبدلك الله تبارك وتعالى بذلك هداية وإسلاما. هذه يا أيها الإخوة صورة لإنسان ظن أنه في يوم من الأيام في القمة، وإذا به يجد الظلمة وليس له نور إلا نور الإسلام والاستقامة على منهاج الله تبارك وتعالى، ومن ثم كان له بعد ذلك من الجهاد حتى مات في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا مثال. أما المثال الآخر فهو لشخص معاصر لنا يعيش الآن في مدينة الرياض، وهو من غير هذه البلاد، من بلد الصومال. هذا الرجل كان مطربا مغنيا، في بلد الصومال، وبلغ في الطرب والغنى شأوا بعيدا، حتى إنه كان يقيم حفلات لرئيس الصومال السابق زياد بري وأولاده ووزرائه، وصار مطربا مشهورا على مستوى الصومال من أوله إلى آخره، وكان يقيم الاحتفالات بأغلى الأثمان، فأصبح من الشباب الذين اجتمع لهم الجاه والشهرة والمال والعلاقات مع كبار القوم، واستمر على ذلك ردحا من الزمن. لكن هل وجد في هذه الأشياء الراحة والسعادة؟ اسمعوا إلى بقية قصته. كانت بداية أمره أن تزوج، وكانت نساء الصومال من أولهن إلى آخرهن يتمنين هذا الشاب ذي الصوت الجميل والمطرب المؤثر على مستوى الدولة، تتمنى كل واحدة منهن أن تكون أو أن يكون زوجها. لكنه تزوج من إحدى غريبات. يقول: فلما تزوجت كنت أظن أن هذه الفتاة التي تزوجت بها ستكون أسعد فتاة. يقول: وتم الزواج، ثم بعد ذلك بعيد الزواج مباشرة كنت أذهب لأحيي بعض الحفلات، ثم بعد أن أكون نلت الشهرة والمال والتصفيق وكل شيء أرجع إلى عروسي وإلى بيتي لأنعم معها بذلك الرضا وتلك الشهرة. يقول: فكنت إذا أقبلت عليها أنتظر منها أن تستقبلني بما أنا أهله وبفرح، لأنني أوقن أن كل فتاة تتمنى أن يكون هذا الشاب زوجا له. يقول: لكنها تستقبلني استقبالا طيبا، ومع ذلك لا أجد فيها هذا الفرح الذي أنا أظن أنني أعطيتها إياه بهذه الشهرة والمكانة والمال ونحو ذلك. يقول: وشيئا فشيئا إذا بي أحس أنها غير مرتاحة، وليست غير مرتاحة لسبب سوى سبب شرعي، وهي أنها غير مرتاحة لهذا الأمر، فلم تزل به شيئا فشيئا حتى تاب إلى الله تبارك وتعالى وترك الشهرة والمال والجاه والطرب. يا أيها الإخوة، قد يكون الواحد منا ما عنده جاه ولا عنده مال، فيقول: من أنا، التزمت ولا ما التزمت؟ نقول: أنت الرابح وأنت الخسران. لكن إذا وجد نموذج مثل هذا اجتمعت له القمة التي يسعى إليها بعض الناس ويبيع دينه من أجل أن يرقى إلى الشهرة أو يرقى إلى المال أو يرقى إلى الجاه، ثم تجد مثل هذا الشخص يبيع هذه كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، إذن هو نموذج يقصر عليك الطريق. يا أيها الشاب، يا من لك طموحات، قد تنظر إلى لاعب بلغت شهرته الأفاق، أو فنان يحضر حفله الألوف، أو رجل مشهور تتحدث عنه الصحف ووسائل الإعلام، فتقول: يا سلام، ما أحسن هذه الشهرة. نقول لك: يا أيها الشاب المتبصر، تمعن في الأمر، هل هذا الذي اشتهر به يقربه إلى الله أم لا؟ هذا هو المقياس الحقيقي. فاقتصر واختصر الطريق، اختصر الطريق لتتعلم وتأخذ العبر والدروس من هذه الحياة، اختصر الطريق لتنظر إلى غيرك وتنظر ما هي الأشياء التي تجلب فعلا السعادة الحقيقية، وما هي الأشياء التي تجلب الشقاء وغضب الجبار جل جلاله، لتكن صاحب عين بصيرة. هذا الشاب تاب إلى الله وترك الجهل، حاولوا معه حتى قبل أن يجري على الصومال ما جرى، ولكنه ترك ذلك، ثم قدم إلى هذه البلاد المباركة ليعيش فيها عيشة هنيئة. وفعلا جاء إلى هنا وهو في الرياض اليوم ومعه 5 أولاد، 4 بنات أظن وولد، ظني كذا، ويسكن في بيت صغير، وأحواله الله أعلم بها، الرجل فقير كما أعلم من حاله، لكنه يقول لي بالحرف الواحد: والله إني في سعادة، الحمد لله. يقول: أنا الحمد لله في سعادة ليس فيها أحد، 2 من أولادي حفظا القرآن الكريم كاملا، 3 منهم الآن في طريقهم إلى حفظ، وكما قلت لكم يعيش حياة متواضعة، ويتكلم يقول: والله إنني في قمة السعادة والحمد لله. ومع ذلك، هل مثل هذا ليس عليه ضغوط نفسية؟ لا، ابتلاء وامتحان. يقول: أحيانا يأتيني الشيطان فيذكرني بما كان لي من جاه. وطبعا الشيطان حريص على كل إنسان، وبالأخص على مثل هذا، خاصة لما يجد الشيطان حججا وتاريخا يحييه كما يحيي لأصحاب المعاصي. يأتي الشاب الذي تاب إلى الله، فيأتي الشيطان ويقول: تذكر السهرة الفلانية، تذكر كذا، تذكر كذا. نعوذ بالله. فلا بد أن يزيل هذه الوسوسة بسرعة ويصرفها بسرعة، ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويعود إلى ربه، ويبادر إلى العمل الصالح. أما أن ينساكم على الوسوسة من شياطين الإنس وشياطين الجن فهي مزالق. يقول لي هذا الرجل: فأحيانا تأتيني الوسوسة، تذكرني بالمال، أنا فقير، تذكرني بالجاه لما كان رئيس الجمهورية وأولاده يتصلون عليه. من من الناس يتصل عليه رئيس الجمهورية وأولاده والوزراء وغيرهم؟ يقول: أتذكر هذا. يقول: وفقه الله وثبتنا وإياه وإياكم جميعا. يقول: فكلما كثرت الوساوس أين أذهب؟ هل تدرون أين أذهب؟ يقول: أذهب لأقرأ قصة مصعب بن عمير. تعرفون قصة مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير ذلك الشاب الذي كان أترف شباب مكة، فلما أسلم حرمته أمه وأهله المال، فصار فقيرا جدا، وهاجر داعية إلى الله، أول داعية إلى المدينة النبوية، تعرفون هذا، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. فلما استشهد لم يجدوا له كفنا، وجدوا له حلة قصيرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم وقد وقف أمامه: ما قد رأيت وليس هناك شاب أترف من هذا الشاب في مكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر بأن يغطى بها رأسه وأن يوضع على رجليه الأذخر. يقول هذا الرجل: أسأل الله يثبتني وإياكم وإياه. يقول: إذا تذكرت، إذا جاءتني الوساوس ذهبت إلى قصة مصعب بن عمير فأعطتني درس. هذا مصعب بن عمير ترك الدنيا من أولها إلى آخرها، لكن ماذا بقي لمصعب بن عمير؟ بقي له أنه صحابي جليل، أنه الداعية الأول إلى المدينة، أنه الشهيد في سبيل الله الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه وأنه. لكن تعال إلى أهل الفساد في الأرض، ماذا جرى بعد أن انتهت الشهرة وانتهى المال وغيره؟ ماذا بقي لهم؟ لم يبق لهم إلا التاريخ الأسود يسطره، والذنوب والأوزار، لأنه إذا عمل ذنبا انتشر هذا الذنب فعليه وزر، ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. المطرب أو المغني أو غيره الذي يأتي بكلمات مبتذلة فيها دعوة إلى الفحش والتفحش، ثم بعد ذلك تحفظ هذه الأغنية، كل من تأثر بها وظل عليه وزره إلى يوم القيامة. فانظروا إلى تاريخ وتاريخ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم جميعا. إذن أيها الإخوة، ينبغي أن يكون جوابنا ونحن نواجه هذه التحديات المتنوعة، وعلى رأسها التحديات الفكرية والعقدية والأخلاقية الموجهة إلينا نحن الشباب، أن يكون جوابنا هو: نقول لهم الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وقد عرفتم وعرفتم تفاصيل هذه الكلمة، أنه الجواب العملي الذي يجيب به الملتزم. أسأل الله يجعلني وإياكم كذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونعرض بعض الأسئلة. السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هناك بعض القنوات الدينية مثل بعض القنوات الدينية تعرض في الدش وهي لا تخرج عن البث، فهل يخرج الدش بالكامل أم يستفاد من بعض القنوات؟
أولاً، ينبغي أن نعلم أن هناك قاعدة شرعية معروفة عند العلماء ومعروفة أيضاً لدى كثير من الناس، وهي أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالآلة التي فيها مفاسد متنوعة ولو كان فيها مصلحة واحدة، فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا كان الدش فيه عدد من القنوات مفسدة ثم فيه برنامج أو قناة قد يكون فيها خير، نقول ينبغي دفع المفسدة. وكثير من الناس قد يدخل من خلال هذا الكلام الذي ورد في السؤال مدخل شيطاني، فيقول له: أنت أدخل هذه الآلة من أجل أن تسمع أو ترى هذا الشيء الجيد، ثم بعد ذلك ينظر إليه مرة، وينظر إلى ما بجانبه مرة وثالثة، وكما قال بعضهم: البصر يخطف مرة من هنا ومرة من هنا، حتى يجد نفسه أنه منساقا إلى الأمور الأخرى. وهذه قالها من جرب ذلك، أليس كذلك؟ الصحيح أنه ينبغي أن نحمى، هذه قضية. القضية الأخرى: هل هذه الدشوش والوسائل المفسدة إذا جاء أحد ليخفف من إفسادها مطلوب؟ نقول جزاه الله خير، كل من خفف من إفسادها بشيء ليس فيه انحراف ولا بدعة فنقول جزاك الله خير. لكن أنا وأنت والثاني والثالث كرجل مسلم أو كأسرة مسلمة، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نار. ما نجي ونجعل الدش أمام الأولاد والبنات والأسرة ثم نقول لأننا سمعنا في يوم من الأيام أو في محطة من المحطات كلاما جميلا، هذا لا يمكن. ولذلك أنا أقول ينبغي أن تكون هناك بدائل، لكن بشرط أن تكون هذه البدائل منضبطة شرعية. نعم.
ذكر ابن القيم الجوزية في الجواب الكافي صات 151 ما نصه: وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وما المقصود بالنفس؟
يعني ابن القيم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى دافع عن العبد المؤمن بنفسه هو سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يدافع، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من هو الذي يدافع؟ الله. لكن دفاع الله عن المؤمنين إنما يكون بما يهيئه الله سبحانه وتعالى من الأسباب، أولها قوة القلب وطمأنينته وبغضه للمعاصي، هذا من أعظم الدفاع. فإذا وفقك الله تبارك وتعالى إلى أن يكون قلبك قلبا حيا مستيقظا مراقبا لله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم ما من الله به عليك من الدفاع. ومنها أن يهيئ الله لك الناس الصالحين ليعينوك على طاعة الله، ومنها أن الله يرد كيد العدو. كم من عدو يأتي إليك يا عبد الله ليكيدك، فالله سبحانه وتعالى يوقفه ويرد كيده عنك، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يرد كيد الكائدين لمن اتقى الله سبحانه وتعالى وعمل بالطاعات وابتعد عن المعاصي، كما بيّن ذلك ابن القيم في كتابه هذا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم.
هل الذنب يؤثر على التوبة أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الذنب لا شك أنه يبعد عن الله ويقرب إلى الشيطان. لكن بالنسبة للتوبة، التوبة لا تنقطع، والإنسان مهما كان ما دام في هذه الحياة فتوبته مقبولة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك بالله إذا تاب منه العبد قبل الموت فالله يتوب عليه، لكن إذا مات على الشرك خلاص لا يقبل منه عمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوبة معروضة ما لم تأتي الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها، إذا أتى بها العبد بشروطه. لذلك فنحن نقول إذا أذنب الإنسان ذنبا ينبغي له أن يحذر الشيطان الذي يغويه، لأن الشيطان يقول للمذنب أنت ليس لك توبة، بل قد يقول له أنت لا تصلح للتوبة، وهذه من إغواءة الشيطان. فيجب عليك أن تبادر إلى التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك فرحا عظيما، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هل الذي يكرر الذنب يكون قد خلط عملا سيء وآخر عملا طيب أم ماذا؟
لا شك أن تكرار الذنب ليس بطيب، لكن عليه أن يبادر بالتوبة، وإذا أذنب يتوب. لكن الذي نوصي به هو أن الإنسان إذا تاب إلى الله فعليه أن يعمل بدواعي التوبة، فلا بد حتى يحقق شرط الإقلاع من الذنب أن يقلع عن وسائل ومجالس. أليس من شروط التوبة الإقلاع؟ الإقلاع ليس كلاما تقوله، لا يكفي أن تقول أقلعت، وإنما يجب أن يكون عمليا، والإقلاع العملي يكون بترك الذنب نفسه وبترك وسائله. ولهذا قال اجتنبوا خطوات الشيطان. ليه؟ لأن خطوات الشيطان تدعو إلى المعاصي. كذلك أيضا ينبغي للتائب أن يبتعد عن المجالس. فالإنسان إذا تاب مثلا من ذنب من الذنوب كان قد اجتمع عليه مع غيره فليعتزل هذا الاجتماع وهذه الشلة، وليكون أبغض عليه من عدو معه رمح يريد أن يطعنه فيه، فلا بد من الإقلاع والبعد. كذلك أيضا لا بد من شروط التوبة العزم على أن لا يعود، ومن وسائل العزم على أن لا يعود أن يجدد طاعة، وأن يحرص على لقاء الطيبين بأن يستبدل بتلك المجالس السيئة مجالس طيبة حسنة. فلا بد من المجاهدة يا أيها الإخوة. التوبة إلى الله يا أيها الإخوة لو كانت كلمة يقولها الإنسان لكانت أسهل شيء، لكنا نذهب في اليوم 100 مرة ونتوب وينتهي الموضوع. لا، التوبة تحتاج إلى مجاهدة، لكن فيها مسرة وراحة نفس وطمأنينة قلب، لأن الله يفرح بعبده. وتصور أن الله فوق 7 سماوات يفرح بك يا أيها التائب، تصور هذا وتخيل. إذن أنت إذا تبت إلى الله عليك أن تعمل الوسائل التي تعينك على هذه التوبة. نسأل الله أن يرزقني وإياكم التوبة النصوح.
وهنا سؤال، هناك من الشباب الملتزم يذهب إلى المقابر ويقومون بالنوم داخل القبور ليلا بهدف تليين القلوب، فما حكم فعلهم هذا جزاكم الله خير؟
هذا لم يرد عن السلف، وليس هناك داعي إلى مثل هذا، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليزور القبور ويرى المقابر، أما نومه هذا فغير مشروع. نعم.
رجل كلف نفسه 2 ركعتين يوميا بنية التوبة من الذنوب، فما الحكم؟
ما أدري ما معنى كلف، إن كان عزم في قلبه فنقول استمر على العمل الصالح، وإن كان نذرا فأنت أوفي بنذرك، أوفي بنذرك ما استطعت إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد بعض ممن ينتسبون للدعوة ينتهجون نهجا غريبا، وهو إدخال القصائد والطرائف والمزاح والحكايات بدل الأحاديث والآيات والآثار.
لا، هذا الكلام فيه تفصيل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول إلا حق. وكذلك أيضا الطرائف منها ما هو مفيد أحيانا ومنها ما هو مسلي بشرط أن لا يكون فيه ضرر. إنما الممنوع أن يتحول المجلس إلى نكت وطرائف، أما أن يتخلل الحديث أو الكلام أو البرنامج شيء من هذا مما فيه حق وليس فيه باطل فأقول لا بأس بذلك إذا لم يكثر.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو علاج قسوة القلب جزاكم الله خيرا؟
والله يا أخي كلنا نشكو من قسوة القلب، أسأل الله أن يلينها بالإيمان والقرآن. العلاج يا أخي في الله، العلاج يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة. الدنيا سجن المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيه من المجاهدة. لذلك لا تنتظر أن واحد يعطيك كلمتين ثم إذا بقلبك يصبح قلبا منشرحا 100%، لا. وقد يكون في الموعظة ما يشرح قلبك، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة. الشيطان الرجيم حريص على إغوائك، والوسوسة لك بشتى أنواع الوساوس. نفسك الأمارة بالسوء بكل قواها وشهواتها حريصة أيضا عليك. شياطين الإنس من الأصدقاء والزملاء والجيران وغيرهم حريصون عليك، فأنت والله كأنك في معركة. لذلك فعليك بالمجاهدة، وهذه المجاهدة هي التي بها يزول وتزول قسوة القلب. وأعظم ما يعينك على راحة النفس وطمأنينة القلب والبعد عن قسوته، أعظم ما يعينك على ذلك أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهي 10 أمور، وعلى رأسها الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة والمحافظة على الصلاة ومجالسة الطيبين. فلا بد من أن تبحث لنفسك عن هذه الوسائل التي ترقق قلبك وتقوي إيمانك، مع البعد تماما عن كل ما يقسي القلب. فالذي أقوله: اصبر وصابر وأبشر يا أيها الشاب، ولا تحزن. إذا رأيت الشباب المنفلت يمينا وشمالا فلا يغرنك ضحكهم وانفلاتهم، اصبر وصابر على طاعة الله وعبادة الله. أنت والله القوي، وأنت المنتصر، وأنت العزيز، وأنت الرابح. وهؤلاء الذين سلكوا تلك المسالك إن لم يتوبوا إلى الله فهم والله خاسرون. لذلك ينبغي لك أن تكون عندك عزيمة قوية وصبر ومصابرة على طاعة الله، واحرص كل الحرص على الأخوة الصادقة وعلى الإخوة الملتزمين، فإنهم يعينونك. وأصحاب الرسول، ومن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في علمهم وإيمانهم وجهادهم كانوا يشعرون بهذه الحاجة. كان الواحد منهم يلتقي بأخيه ويمسك به ويقول: تعال يا أخي اجلس بنا نؤمن ساعة، مع أن هذا الصحابي لا يعرف لهوا ولا عبثا، لا يعرف إلا الإيمان والقرآن والصلاة والجهاد، ومع ذلك يشعر بحاجته إلى أخيه ويقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. فكيف بنا نحن في هذا الزمان حيث كثرت الفتن وتنوعت؟ نحن أحوج ما نكون إلى الجلساء الطيبين الذين يعينوننا على طاعة الله، نعينهم ويعينوننا. اعلم يا أيها الشاب أنك تراك إذا جلست مع أخيك وإخوانك الطيبين أنك تعينهم وهم يعينونك، أنت بحاجة إليهم وهم أيضا بحاجة إليك، فتكون مأجورا على تلك المجالس والأخوة الطيبة. نعم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قال وفعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12,303.